أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث في مسألة بيع المصحف، وقلنا أن هناك عدة روايات استظهرنا منها عدم جواز البيع، ولكن هناك طائفة أخرى قد ادعى أنها معارضة لهذه الطائفة، وهي عبارة عن ثلاث روايات. الرواية الأولى ما تقدم بحثه سابقا، وهي ما ورد في رواية أبي بصير، وقريب منها رواية روح بن عبد الرحيم التي تدل على جواز شراء المصحف، وأن المسلمون أو أن المسلمين كانوا يشترون المصحف، وبناء على هذا تحصل المعارضة بين الطائفتين. وهنا جوابان أو وهنا اتجاهان في بالنسبة إلى هذه المعارضة. الاتجاه الأول، وهو ما اختاره الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أنه الطائفة الثانية التي استدل بها على الجواز لا يستفاد منها جواز بيع الخط القرآني أو الأوراق عليكم السلام ورحمة الله التي فيها الخط، وإنما هي في مقام الحكاية عن فعل خارجي وليست في مقام بيان التفصيلات. فالإمام سلام الله عليه كان في مقام الحكاية أن المسلمين كانوا بعدما كانوا يستنسخون الكتاب بأيديهم كانوا يشترون المصاحف، قضية خارجية يتكلم عنها. أما ما هي كيفية شرائهم للمصحف؟ هل أن المعاوضة تقع على الخط، تقع على الأوراق التي فيها الخط، تقع على الجلد، على الأديم، على الورق المقوى، على فلم تتكلم الروايات في كيفية شرائهم للمصاحف، فهي ليست في مقام البيان من جهة الروايات التي من جهة أن المعاوضة وقعت على الخط على مبنى المصنف أو على الأوراق التي فيها الخط على مبنى الآخر الذي أشرنا إليه بالأمس، بل هي تقول كانوا يشترون المصاحف. كيف يشترون؟ ما تكلمت عن التفاصيل. هل يشترون كما بينت الروايات، حيث إن الروايات في الطائفة الأولى بينت، قال اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، فلعل المسلمون كانوا يشترون بهذه الطريقة، والروايات لا تتكلم عن مقام التفاصيل. إذن هذه رواية أبي بصير ورواية عبد الروح بن عبد الرحيم لا تبين أن الشراء كان على الخط حتى تحصل المعارضة بين كلتا الطائفتين، بل توجد في بعض الروايات ما يبين لنا ويشرح كيفية شراء المسلمين في الصدر الأول للمصحف، فقد فتذكر تلك الروايات
أنهم لم يكونوا يجرون المعاوضة على نفس الخط القرآني أو على الأوراق التي فيها الخط حتى يقال بالمعارضة، بل كما ورد في بعض الروايات كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه كانوا لا يبافرونهم بالكتابة، بل كانوا يأتون بشخص ويستأجرونه على أن يكتب، لا بشارطه، لا أن يكتب القرآن، استأجرتك على الكتابة هذا اليوم، فيقوم هذا ويكتب القرآن، لا الإجارة على الكتابة، كتابة القرآن، الإجارة على المنفعة، أن استأجرتك على الكتابة لا بشرط، فيأتي ويكتب القرآن، بلي والأوراق من عند الشخص مثلا وهو يكتب، وبعدين يعطى شنو؟ يعطى مبلغا من المال، لا أنه تجرى المعاوضة على نفس الخط القرآن القرآني، على نفس النقش القرآني. إذن هذه الروايات ليست في مقام البيان من جهة كيفية إجراء المعاوضة على المصحف وكيفية شراء المصحف حتى تعارض الطائفة الأولى. هذا الاتجاه الأول وهو ما اختاره الشيخ. خلنا نقرأ بعدين نجي للاتجاه الثاني. قال: لكن الإنصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف حتى تحصل المعارضة بينها وبين الطائفة المانعة، بل كانوا يشترون، كيف يشترون ما ندري، ما بينت لنا التفاصيل، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كما شرحناها بالأمس الرواية كانت بمباشرة كتابته، أول شيء كانوا يكتبون، ثم قصرت الهمام، زادت المشاغل، واضح ما قاموا يستنسخون الكتاب، كانوا يشترون المصاحف، ثم قصرت الهمام فلم يباشروها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا. بس هي تحكي عن قضية أنهم كانوا يحصلون على المصحف بشراء، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، كيف اشتروا لا نعلم، لعله اشتروا بما ذكرته الطائفة الأولى، اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، لعلها الطريقة. ولا دلالة فيها على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط، فلعله كان يشتروا ما عدا الخط، وأما الخط لا يشتروا، فلا تعارضا من القرطاس وغيره. وفي بعض الروايات تشرح كيفية الشراء، كيفية بذل المال، دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط، أن يستأجر شخص يطلب منه الكتابة ثم يعطيه ما يرضي حتى من باب الإجارة، يعني يستكتبه، هذا العمل محترم، يعطيه ما يرضيه من باب الإجارة أصلا، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال: إن أم عبد الله بنت الحسن بن زين العابدين سلام الله عليه، إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها، طلبت منه الكتابة على غير شرط، يعني مو عقد حق الإجارة ماكو، واضح، يعني هذا فقط طلب، طلبت منه أنه يكتب، حتى عقد إجارة لا يوجد، ما أنه قال اكتب لي بشرطي الأجرة الفلانية حتى تحصل، هناك عقد إجارة. فأعطته حين فرغ 50 دينارا وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. إذن هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو ما اختاره جماعة كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن هذه الطائفة ظاهرة عرفان في أنه شراء المصاحف الشراء المتعارف، فعندما تقول ثم إنهم اشتروا بعد ذلك المصاحف أو ما ورد، بل ما ورد هذا الشيء، إذا عندما يقول اشتروا المصاحف الظاهر أنه اشترونه بطريقة كما يشترون أي كتاب، كما يشترون كتاب مفاتيح الجنان، كما يشترون كتاب المكاسب، كتاب الكفاية، عندما تقول كانوا يشترون ذلك ظاهر عرفا في أن الشراء هو شراء المتعارف، والشراء المتعارف هو أن يشترى الخط أو الورق الذي فيه الخط القرآني، فعندنا ورق فيه كتاب المكاسب فيه مطالب المكاسب، عندنا ورق فيه مفاتيح الجنان، عندنا ورق فيه الشعر، عندنا ورق فيه كذا، كانوا يشترون المصاحف أي يشترون هذه الأوراق التي فيها هذه الكتابة. فهذه الروايات تدل على أن الشراء، نعم شيخنا، على المصاحف، فتعارض لا تبيع المصاحف. ألم ترد في الرواية الأولى لا تبيع المصاحف ولا تشتروها، بمعنى لا تشتروها، هنا تقول لا اشتروا، تدل على أنه يجوز شراء المصاحف فيحصل التعارض. وإذا حصل التعارض نطبق القاعدة، يقول السيد الخوئي متى ما وجد دليلا أحدهما يدل على الإلزام والآخر يدل على الترخيص فيحمل الإلزام إن كان نهيا على الكراهة، فنقول لا تشتروا المصاحف، لا ببركة ما دل على نفي البأس يحمل على الكراهة، والنتيجة هو كراهة شراء المصحف. ولكن قد يقال أننا إذا لاحظنا الطائفة الأولى فهنا لسانان، لسان يمكن أن يحمل على الكراهة كما ورد أنه مثلا في مضمرة عثمان بن عيسى سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال لا تشتري كلام الله، نقول لا تشتري كلام الله يمكن أن يحمل هذه الصيغة ببركة القرينة على الكراهة، على الكراهة. ولكنه توجد طائفة أخرى تأبى الحمل على الكراهة عرفا، لا يصح عرفا حملها على الكراهة، وهي رواية سماعة فإن بيعها حرام. قلت فما تقول في شرائها؟ قال إياك أن تشتري منها الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حرام، ورد عبارة حرام وحرام لا معنى لحمله على الكراهة، صيغة قابلة عرفا للحمل على الكراهة، أما حرام كيف يحمل على الكراهة؟ فهذا الجمع وهو التصرف في دليل النهي والمنع بحمله على الكراهة مقبول في مثل الصيغة، وأما ما كان من قبيل المادة حرام ونقول حرام يقصد مكروه، هذا مو عرفي، كلام مو عرفي، فيكون التعارض تعارض مستقل. إذا لم نقبل هذا ولا نقبل فيكون التعارض مستقر. فإما أن نقول أن رواية سماعة ضعيفة السند أصلا ضعيفة كما بينا سابقا والتعبير عنها موثقة كما في الكتاب غير صحيح، فأيضا لا تصلح للمعارضة، فنأخذ بروايات الجواز بلا معارض، وإن قلنا بتماميتها سندا بالجبران وما بأي طريقة، المهم فيحصل التساقط، فلا بد من البحث عن المرجحات. فقد يقال أن المرجح والطائفة الدالة على المان بالشهرة روايتان وفتوائيان، لأن مضمون النهي عن بيع المصاحف مشهور بحسب الرواية ومشهور بحسب الفتوى، وإن لم نقبل هذا المرجح وحصل التساقط فالأصل حينئذ في المعاملة أوفوا بالعقود، حل الله البيع، المعاملة صحيحة، ومن حيث الحكم التكليفي البراء البراء. إن شاء الله واضح. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى المعارضة. الرواية الثانية رواية عنبسة الوراق، وهذه الرواية ورد فيها قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. قال: ألست تشتري ورقا؟ ما تشتري أنت الورق؟ قال: وتكتب فيه؟ قلت: نعم، وأعالجها، هم أخلي عليها أدين وأرصها ورتبها وخلي ورق مقوى وهم أحط صمغ وهم أسوي تزيينات وأعالجها. قال: لا بأس بها. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية دلت على جواز بيع المصحف ولم تفصل وهي في مقام البيان. ما قال الإمام لعنبسة: وإذا أردت أن تبعها فبع الأديم، بع الحديد، بل بع كذا. قال له: ألست تفعل ذلك؟ فبعها. ما قال له أن كيفية البيع عند إجراء المعاوضة لا بد أن يقع، أن لا يقع على الورق الذي فيه الخط أو على الخط، والمفروض أنها في مقام البيان. فعدم التفصيل في مقام البيان والسكوت عن الطريقة يوجب انعقاد الإطلاق المقامي فيها. إطلاق يسمون هذا مقامي، لأنه لم يفصل الإمام في مقام الجواب، ولم يقل يشترط عليك حين إجراء المعاوضة أن توقع المعاوضة بهذا. فالسكوت، السكوت، السكوت في مقام البيان وعدم التفصيل في مقام الجواب يوجب انعقاد الإطلاق المقامي. قال: لا بأس بها، لا بأس ببيعها، ولم يفصل. فترك الاستفصال في مقام البيان يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، فالرواية تدل بإطلاقها بأنها في مقام البيان على جواز بيع المصحف كيفما اتفاق. ولكن الشيخ الأعظم، سمى الشيخ، شو سمى الشيخ الأعظم؟ الأعظم يا محمد رسوله، قال الأعلم. قلت: من هو الأعلم في اللغة؟ طلع اسم واحد الأعلم، قال الأعلام في النحو، قطر موجود، قال الأعلام اسم أعلم، هو اسم أعلم. يقول الشيخ: كلامكم لطيف ووجيه، ولكن غايته الإطلاق، إطلاق، فهذا الإطلاق كالإطلاق اللفظي، ما بدع الإطلاقات اللفظية، هذا إطلاق، وكل إطلاق قابل للتقييد عرفا، أو هذا الإطلاق قابل للتقييد عرفا. فإذا رأينا رواية سماعة تقول اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حرام وعلى من باعه حرام. وكذا مضمرة عثمان، هذه الرواية تصلح لتقييد إطلاق نفي البأس في هذه الرواية. ولهذا لو جمعت كلتا الروايتين، هي ضابط الجمع عرفي عند الشيخ والنائني وجماعة، إذا جمعت كلتا الروايتين في سياق واحد وألقيت إلى العرف ابتداء كأنها قرينة متصلة، هل يرون المعارضة؟ لو كانت قرينة متصلة لا يرون المعارضة. فما كان على تقدير الاتصال قرينة فهو على تقدير الانفصال قرينة. آية الميرزا النائني وشيخ الأعظم في بحث التعارض، ما كان على تقدير الاتصال قرينة فهو على تقدير الانفصال قرينة، فتصلح تلك الطائفة للقرينية العرفية. نعم من قد يقال بناء على مسلك جواز تأخير قبح تأخير البيان عن وقت الوظيفة الفعلية، فإن الرواية في مقام الإفتاء والاستفتاء، الإفتاء من الإمام والاستفتاء من قبل من؟ من قبل الراوي، وهو طلب الوظيفة الفعلية، فلا يناسب الإطلاق في مقام بيان الوظيفة الفعلية والاعتماد في ذلك على قراء منفصلة، فإنه يلزم تأخير البيان عن الوظيفة الفعلية. ولهذا بناء على هالمسلك الإطلاق في مقام الإفتاء غير قابل للتصرف عرفان. هنا ينفي الباب بعد قيد ولا اشتر بس الدفتين، وعنه طريقة غير متعارفة أن يشتري الدفتين والحديدة، يشتري الكتابة على الطريقة المتعارفة. وبناء على هذا يشكل هذا الجمع. وبناء على الإشكال نرجع إلى التعارض المستقر. ولهذا هذه الآية ما كان على تقدير الاتصال قرينة على تقدير الانفصال، آية مو صحيحة، لم ينزل بها كتاب ولا سنة، واضح. على تقدير الاتصال قرينة فهو على تقدير الانفصال، هذه القاعدة محل إشكال، ليه غير مضطردة؟ هنا على تقدير الاتصال لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الوظيفة الفعلية، على تقدير الانفصال يلزم منه تأخير البيان، فلا يصح القرينية. وبناء على هذا قد يقال بحصول التعارض المستقر، فيأتي ما ذكرناه سابقا إذا صار تعارض نفعل، هذا نفس الطائفة الأولى. والذي يهون الخاطب، عندنا خاطب جليل الآن، الذي يهون الخاطب أن الرواية ضعيفة السند، حيث إن عن بسه الوراق مجهول. نعم، فبناء على التدقيقات السندية فلا تصلح هذه الرواية للمعارضة. ومما يدل على الجواز رواية عن بسة الوراء، اسمه وراء. نعم، ثابت عليها على غير على من يرى هذا المسلك. الشيخ العظيم يقول ماكو مانع اعتماد على القرآن المفصلة، والشيعه كلام كل الشريعة مبنية على القرآن المفصلة. هذا الإشكال لو سجله سجل في كل الشريعة، كل الشريعة مبنية على القرآن المنفصلة. فإذا قبلتم هذا الإشكال هنا اقبلوا في جميع الموارد. الشيخ لا يقبل به، هذه الكبرى على اضطرادها، لا، فإن الشارع يعتمد على القرائن مصالح معينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لو سلم أنه في دخل إذا كان في مصلحة عند المشرع لا بأس بذلك، وإلا كل رواياتنا وكل أحاديثنا وإطلاقات الكتاب أيضا كلها فيها تأخير بيان عن وقت الحاجة، والتفريق بين روايات التعليم وروايات الإفتاء عند المشهور لا يقبلونه، يقولون كلها واحد، فما يقبلون هذا الإشكال، المشهور لا يقبلون الإشكال، على مبنى بعض الأعاظم بعض الأعلام يقبلون هذا الإشكال. قال: ومما يدل على الجواز رواية عنبسة الوراق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف، فإن هيتني لم أبيعها. قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم، وأعالجها. قال: لا بأس بها، يعني لا بأس ببيعها، وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان فيوجد انعقاد الإطلاق، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان. ليش؟ لأنها مقيدة، ويصلح تلك الروايات مقيدة لهذه الإطلاقات. وكيف كان؟ لا تبحثوا عن معارضات، توختنا خلاص، الدور عن معارض، كل مكان دور عن معارض، ماكو معارض. وكيف كان؟ فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة. يعني قال الأساطين لا يجوز بيع المصحف، لا تخالف الأساطين يا سيدنا، الأساطين قالوها من الزمان لا يجوز بيع المصحف، والروايات على ذلك أيضا بل تام تامة. خب، إذن الروايات تدل على حرمة البيع، وبناء على أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد فتدل أيضا على بطلان البيع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد: المصنف هاهنا يتعرض إلى أنه ما هو المراد من حرمة البيع والشراء. يريد المصنف أن يحلل هذا المطلب. فهمنا أنه يحرم البيع، لكن إذا رجعنا وتأملنا في المطلب فإن المطلب فيه إشكال. يقول الشيخ العظام: حيث إن الشخص يملك الورق، شخص عنده ورق وكتب على الورق القرآن وباعه، فما معنى النهي عن بيع الورق الذي فيه الخط؟ شنو يعني حرام؟ فهمونا يا جماعة الخير، نريد أن نحلل ونفهم ما معنى الحرمة. ويقول الشيخ الأعظم قدس سره أنه لا بد أن نفترض عدة فرضيات في البحث، تقريبا 5 فرضيات التفت مطلب فيه دقة، فنقول لا يخلو، التفت للتشقيق من الآن، لا يخلو إما أن يكون الحبر والخط، وش يسمونه بالفارسي جوهر، أضح هذا الحبر جوهر، والجوهر بالفارسي الحبر، واضح، إما أنه هذا من الأعيان المملوكة أو ليس من الأعيان المملوكة، ليس هذا عين، ليس من قبيل الأعيان، إنما هو من قبيل الأوصاف، من قبيل الأعراض، فليس هو من قبيل الأعيان. وعلى الثاني لو بنينا على أن الحبر والخط والجوهر ليس من قبيل الأعيان المملوكة، أسف الله، إذا بنينا على أنه من الأعيان المملوكة، أنا الأول الأعيان المملوكة قلت أول، وعلى الأول على تقدير أنه من الأعيان المملوكة، إما أن يفترض بعد حصول عملية بيع المصحف أن هذه العين وهو الخط والنقش ما زال مملوكا للبائع، وإما أن يفرض أن هذا الحبر الذي هو من الأعيان المملوكة انتقل إلى من؟ إلى المشتري. وعلى الثاني، أي إذا انتقل للمشتري، إما أن يدعى أنه انتقل إلى المشتري بإزاء العوض، وإما أنه انتقل إلى المشتري قهرا بتبع انتقال غيره. إذن النتيجة هكذا نقول: هذا الحبر والجوهر الذي يكتب به القرآن، هذا الحبر تارة نفترض أنه بل ليس من الأعيان، لكن هذا وصف، هذا عرض أصلا، أعراض كما قلنا بالأمس، هذه أعراض تقوم بالمحل، والأعراض ليست أشياء تملك، إنما يملك الجواهر، تملك الأعيان. فتارة نبني على أن الجوهر والحبر ما هو إلا أعراض، ولا معنى أن الإنسان يملك العرض، هو يملك الإنسان شنو؟ الموضوع، المحل الذي فيه العرض. ما معنى نملك البياض بس ما أملك الدجاجة، ما أملك الطير، أملك بياض الطير ولا أملك الطير، لا معنى لذلك. فإما أن يقال الحب من قبيل اللون الذي لا جرم له، لا جوهر له، لا مادة له، فهذا مما هو ليس من قبيل الأعيان المملوكة، وإما أن يفرض أن هذا الحبر من قبيل الذي له مادة تحت مادة، وهذه المادة عبارة عن محال فيوجد فيها اللون، فالجوهر أي الحبر نعم الذي يكتب به القرآن من قبيل الأعيان، بل وإن كان أعيان ذرات صغيرة لكنه أعيان بعد، والأعيان يمكن أن تباع ويمكن أن تشترى، فهذه أعيان مملوكة. فنسأل: إذا كانت أعيان مملوكة على الثاني، على فرض أنه أعيان مملوكة، إذا تحقق بيع المصحف عندما يبيع المصحف هذا الجوهر، أحسنتم، هذه العين المملوكة هل تبقى على ملك البائع أو أنها تنتقل إلى المشتري؟ وعلى تقدير أنه تنتقل إلى المشتري، تنتقل إلى المشتري بلحاظ أنه يبذل بإزائها العوام، أو أنه تنتقل انتقالا قهريا بالتبع. وكل هذه الشقوق محل شنو شيخنا؟ محل إشكال وتأمل، كل هذه الاحتمالات محل إشكال وتأمل. ومن هنا المصنف يقول: عندي إشكال في ما معنى حرمة أصلا بيع الأوراق التي فيها الخط أو بيع الخط، شنو يعني حرام؟ يا إن شاء الله، فنبتدي كل شق ونبحث. الصورة الأولى أن الخطوط والحبر والنقوش ليست من الأعيان المملوكة، إنما هي من قبيل الأعراض القائمة بالمحل، فالعرف يقول: الشخص يملك الورقة، لا أنه يملك الورقة والحبر. هذا اللي فيها حبر الآن، ما يقول تملك الورقة وتملك شنو؟ الحبر. تملك الورقة التي فيها الحبر، وهذا الحبر بهذه الطريقة الخاصة قلنا أمس حيثية تعليلية يوجب ارتفاع القيمة السوقية للورقة كالأعراض والأوصاف. فالأعراض والأوصاف لا تملك ملكية مستقلة، إنما أنت تملك المنصوف والمعروض، وإنما هي من قبيل الحيثيات التعليلية. إذن العرف سيرى أن الخط حينئذ حيثية تعليلية يوجب رفع مالية الورقة، إذن الورقة التي فيها خط القرآن غير الورقة التي فيها خط كتاب آخر، هذه حيثية تعليلية. إذا كانت حيثية تعليلية فإن الأعراض لا تقابل بالأثمان أصلا، فلا معنى للنهي عن بيع الخط، ما دل على حرمة بيع المصحف. ما هو المراد بالنشيخ العظم؟ ماذا يفسره؟ الخط. والمفروض أن الخط من قبيل الأعراض ولا معنى أصلا لوقوع البيع على العرض حتى ينهى عن بيعه، فلا معنى أصلا لوقوع المعاوضة على الأعراض وعلى الأوصاف وعلى الحيثيات التعليلية فلا تقابل بالأثمان، فلا معنى أن يأتي الشارع في الروايات المستفيضة وينهى عن بيع الخط، ما حد يشتري الخط ما يقابل بالثمن أصلا حتى يباع، حتى ينهي الشارع عن بيع. فلا معنى لبيع النهي عن بيع المصحف بناء على هذا. يقول الشارع لا تبيع الخط، هذا الخط ما يباع أصلا، هذا الخط هذه أعراض ما تباع، هذا على الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني تقولوا لا، احنا نتكلم عن الخط الذي عبارة عن مو عراض، عبارة عن عراض، عبارة عن أعيان. أعيان هذا الحبر له جرم، ولهذا إذا صار في الإصبع لا بد من إزالته للوضوء لأن فيه طبقة. ما نتكلم عن مجرد ألوان وأصباغ ليس لها جرم، نتكلم الرواية تتكلم عن الأعيان التي تقابل بالأثمان، فتقول هذا الخط الذي هو من قبيل الأعيان التي تقابل بالأثمان لا يجوز بيعه، لا تبيع، لا تبيع الخط. ما دام الخط صار هذا خط قرآن لا تبيع، يجوز لك أن تبيع الورق على رأي الشيخ العظم ها، وأن تبيع الأديم والورق المقوى والحديد ولكن هذا الخط من الأعيان، فلا يأتي الإشكال السابق. وهناك معنى للنهي. إذا تقولوا هذا نحن نقول ونفترض الآن في الفرضية الثانية أنه ما صار بيعه، إذن ما انتقل إلى المشتري، فالبائع قال بعتك المصحف غير هذا الخط لأن الخط لا يجوز بيعه، والمفروض أن الخط من الأعيان المملوكة، فيلزم من ذلك أن المشتري انتقلت له فقط وملك الأوراق ولم يملك الخط، فتكون العين مشتركة، العين مشتركة بين مالكين، بين البائع والمشتري، لأن البائع ما زال فيها ملكه وهي الجوهر وهي الحبر، لأن الحبر أعيان مملوكة ولم تنتقل إلى المشتري. فهل أحد يقول بالشركة؟ هل أحد يقول أن هذه العين عين مشتركة؟ وهذا مقطوع الفساد، لا أحد يدعي أن هذه العين عين مشتركة وأن البائع لم ينتقل منه الحبر النخش وما زال باقيا، فأنا ما زال عندي مسمار في أرضك في دارك، مثل اللي يبيع الدار ولا يبيع المسمار، صار هذا مو صحيح. أنا أبيعك الدار ولا أبيعك جزءا من الدار كالمسمار، فأنا أملك المسمار اللي في الدار. كيف بيع مشروط؟
أشتري منك الورقة أنت
تملكين الخط. كيف تملكين الخط؟ هو باع المصحف، لا يصح بيع المصحف، تمليك المصحف لا يجوز، واضح؟ قالوا أنه بيع المصحف لا يجوز الآن تمليكه، بحثنا الآن في تمليك المصحف. بعتك المصحف، يقول شاء أنهاك أن تبيع، تنهاني وش أسوي؟ تنهاني، تنهاني معنى النهي أنك لابد كما دلت الروايات أن تقول أشتري منك الأديم، أشتري منك. إذا اشترى الأديم واشترى الورق المقوى بس ما اشترى الخط كما تقول الروايات، إذن صارت العين مشتركة، إذن مضمرة عثمان بن عيسى ورواية سماء لازمها على هذا الاحتمال حصول الشركة بين البائع والمشتري. كلامنا في الروايات واضح. إذن لو اشترى وكان المراد منها أنهاك أن تبيع المصحف، يعني يحرم عليك أن تبيع هذه العين المملوكة وهي الحبر، إذن أنا ما أبيعك الحبر، أبيعك الأوراق، أبيعك كذا، تلزم أن تكون هناك شركة، وهذا واضح الفساد. الاحتمال الثالث أن تقول لا، الخط والنقش انتقل إلى ملك المشتري، ولكن انتقل إليه لا قهرا بإزاء العوض، فإن المشتري اشترى الأوراق والأديمة واشترى الخط، واشترى الخط، فالخط مما قوبلت جوه أعيان، وهذه العين قوبلت بالثمن، كمن باع الخل والعصير صفقة واحدة، كمن باع الأرز والحنطة، فتكون متعلق المعاملة المجموع المركب من الأجزاء، من الخط وما عداه، جزءا خلنا نقسم خط وما عداه. إذا كان كذلك فمقتضى إجراء المعاوضة صفقة واحدة هو إما أن تصحح المعاملة أو لا تصحح المعاملة. إن قلتم أن المعاملة غير صحيحة لنهي الشارع فما قابل الخطاء اللي هي العين المملوكة لم يمضه الشارع، ومقتضى ذلك أولا يثبت خيار تبعض الصفقة، يثبت خيار تبعض الصفقة، ومن جهة أخرى رجعنا للمشكلة السابقة أن الخط ما زال في ملك البائع فصارت العين مشتركة، رجعنا إلى نفس المشكلة، لأنه من جهة قلتم بأنه بذل جزءا من العوض بإزاء الخط، فهنا يثبت خيار تبعض الصفقة على تقدير أن شرع نهى عن المعاملة، ولا أحد يقول بثبوت خيار تبعض الصفقة، وأيضا يثبت أن تكون العين مشتركة، ولا أحد يقول لأن العين مشتركة، ولا أقل إما تقبلون خيار تبعض الصفقة قد تقولون يثبت خيار العين لأجل الشركة، والشركة عيب، العين المشتركة عيب لمو عيب عيب، فيثبت إذا ما تقبل بخيار تبعض الصفقة يثبت خيار العيب لأنه الشركة عيب تعتبر في العين، نقص في العين. وإن قلتم لا، المعاوضة صحيحة، لا معنى للنهي إذن، إذن رفعتم يدكم عن الحرمة والنهي عن المعاملة، فلا معنى للنهي حينئذ إذا قلتم أن الجوهر والخط انتقل إلى المشتري بالعوض، هذا خلف النهي، إذن لا نهي، إذا ما كنا، إذن أيضا هذا الشق فيه إيه؟ محذور لو محذور؟ محذور. أشق لك وصلنا
الرابع،
تقولوا لا لا، هذا انتقال قهري من باب التبعية، حيث بحث الشيخ الأعظم في كتاب البيع أنه إذا اشترى الإنسان شيئا فإنه تدخل توابعه قهرا، فمن اشترى البيت ما لك مفاتيح البيت، ما يحتاج أصلا يجري المعاوضة على المفاتيح واضح إلا إذا كان واحد كلش يبيع الدار، يعني كلش يعني هذا خلاف الشذوذ العرفي، حتى المفاتيح يريد يبيعها. من ملك البيت ملك مفاتيحه، فهذا من باب التبعية ولا يلحظ باللحاظ، فينتقل قهرا. ففيه الإشكال على هذه الحالة، ما أجرينا المعاوضة على النقش لحرمته، عين المملوك حرام، نحن ما أجرينا المعاوضة على النقش، إنما بذلنا العوض بإزاء ما عدا الخط والنقش، ولكن ينتقل إلى المشتري بشنو؟ قهرا بالتبعية، فاندفعت كل المشكلات. فهل تقبلون التبعية القهرية أو ما تقبلوها سيدنا؟ ما تقبلوها؟ لماذا؟ أليس هذا مثل من يشتري الدجاج فيأخذ بيضها؟ سيد حك أو يشتري يشتري الدار فيأخذ مفاتيحها.
قابل التملك
تلك الأمور. هتأخذ بالتبعية نصر التبعية.
تبعية بلا أشكال ولكن قابل للتملك.
قابل التملك هو حتى المفاتيح قابل للتملك.
نعم. ولكن هنا غير قابل للتملك في نفسها.
قابل التملك بالقهر تدخل ما فيها معاوضة. أشار نهى عن البيع ولا تبعها ما بعت أنا. انتقلت إلى المشتري بالتبعية. فنحن عندما قل ينهى عن بيعها مو بمعنى أنه تبقى في ملك البائع لا، ولا أن المشتري دفع بإيزائها، إنما تنتقل بالتبعية قهرا. قهر انتباع. عندنا العرف الارتكاز العرفي يقولون في بعض المعاملات إذا اشترى شيء تنتقل له توابعه عرفا قهرا دون أن تبذل العوض بإزاء. من ملك شيئا ملك توابعه بحسب المرتكزات، مثل المفاتيح، مثل البيض مع الدجاجة، مثل من اشترى مثلا العبد فإن العبد له بعض التوابع يملكها بعد. من ملك العبد ملك توابعه. ما يحتاج هبة، ما يحتاج. المرتكز العقلائي تبعية نفس التبعية، ما يحتاج إلى معاوضة. فإنه عندنا انتقالات قهرية مثل الإرث، ينتقل الشيء بالقرث أحيانا، ينتقل أيضا من الانتقالات القهرية هو انتقال بعض توابع العين. فإن الدار لها توابع، العبد له توابع، فالإنسان من ملك العبد ملك توابعه ولا تلحظ هذه التوابع. وقام ارتكاز عقلائي على أنه متى ما ملك الشخص شيئا ملك توابعه. تأملوا في هذا. قال بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة، أوراق مملوكة، مالك للأوراق وما فيها من النقوش، فإن النقوش يعني الخطوط الحبر إن لم تعد منها، كم احتمال قلنا احتمالات عدها، الاحتمال الأول إن لم تعد من الأعيان المملوكة بل من صفات المنقوش. ما هو المنقوش؟ الورقة. بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمة المنقوش وهي الورقة بوجودها، يعني بوجود النقش وعدمها، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط. ليش؟ لأنه الأعراض لا تقابل بالأثمان أصلا عند العرف، فلماذا الشرع ينهى؟ فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز النفي. وإن عدت من الأعيان المملوكة، فهنا فإن فرض بقاؤها على ملك البائع. هذا احتمال كام؟ ثاني. سيدنا شيخنا الثاني، على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد، فيلزم شركته مع المشتري وهو خلاف الاتفاق. ما عليه يقول المشترك العين مشتركة. وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، فيلزم حينئذ أنه أنتم رفعتم يدكم عن النه. إذا ما ترتفع، إذا ما تقول لا ما أرفع يدي عن النه، إذا هذا حرام، فيلزم تبعض الصفقة لا أقل، يلزم خيار العيب، وبالتالي تكون العين بعد مشتركة. رجعنا إلى المربع الأول، العين مشتركة. وإن انتقلت إليه قهرا تبعا لغيرها، وش تقولون؟ يلا حلنا المشكلة، انتقال قهري لا بجزء من العوض نظير بعض ما يدخل في المبيع. يقول هنا في إشكالين يأتي إن شاء الله، قال هذا خلاف مقصود المتبايعين مع أنه كذا، هذا إيراد ثاني. تأملوا. يقول هذا النهي فالنهي صوري، يأتي إن شاء الله بيان كلا الاعتراضين على أي احتمال؟
الأخير.
الأخير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.